أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أحبتي في الله، الله جل جلاله هو الخالق، وهو بعد خلقه مالك، والمالك يحق له التصرف في ملكه. لو جئت الإنسان اليوم وقلت له لما تفعل في سيارتك هكذا، فقال لك يعني هذه سيارتي، هذه الياء ما اسمها في اللغة؟ متكلم، سيارتي إلي، الملكية أملكها. طيب هذا ماذا يعني؟ إيش بفيد هذا الأمر؟ بفيد أني أنا حر التصرف بها، أفعل بها ما أشاء. لذلك أحبتي في الله، لأننا لا نملك لأنفسنا شيء، نحن لسنا أحرار. وإذا انتسبت لله تصبح بانتسابك وعبوديتك له حرا. فالله جل جلاله كل هذا الملك له، ونحن من هذا الملك. فاختار من شاء، ورفع من شاء، وميز من شاء، وقدم من شاء، وأخر من شاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع. النساء في حديث آخر، بيزعلوا النسوان بس يسمعوا هذا الحديث، بس شو بدنا نعمل، بدنا نقوله. يقول عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقل ودين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع. طبعا بس يقول النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، يعني كمان الرجال عنده نقص. زبطني، لا مفلين بواب احنا. فالرجل عنده نقص والامرأة عنده نقص. كمل الله جل جلاله بعض الرجال، وكمل الله تعالى أربع نساء. الله أكبر. من كل نساء الدنيا، من حواء إلى آخر امرأة تبقى على وجه المعمورة. من هن هؤلاء الأربع؟ قال عليه الصلاة والسلام: آسيا بنت مزاحم. مين آسيا؟ زوجة فرعون، تكلمنا عنها في سلسلة موسى عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: مريم بنت عمران، والتي نحن اليوم في صدد الكلام عنها وعن ولدها. والثالثة: خديجة بنت خويلد، زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم. هاي بالترتيب الزمن اللي قالون، أنه موسى قبل عيسى، فأولا آسيا، بعدين مريم، بعدين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي رزق النبي صلى الله عليه وسلم حبها ولم يقدم عليها أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا حتى توفيت رضي الله عنها، حتى كان يذكرها بعد وفاتها. والرابعة مين؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أنهى ذكر هؤلاء الأربعة، ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو عبارة عن لحم، خبز، مرق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أكله، وكان إذا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكل الثريد وبين أكل أي نوع من أنواع الطعام فكان يحب الثريد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة هي ليست من هؤلاء الذين كملوا أو اللواتي كملن الأربع، ولكنها مقدمة عندي على سائر النساء كما أقدم الثريد على سائر الطعام. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا معها ومع آسيا ومريم وخديجة وفاطمة ومحمد صلى الله عليه وسلم. بالسيرة تكلمنا عن خديجة، وقد يأتي بنا يعني الوقت لنتكلم عن فاطمة رضي الله عنها، وتكلمنا فيما سبق عن آسيا كذلك رضي الله تعالى عنها، وقلنا أنها عندما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وجد ريحا طيبا، فسأل جبريل عليه السلام عن هذه الرائحة، فقال عليه الصلاة والسلام جبريل: يا محمد، إنها رائحة آسيا، أو هذه الرائحة، عفوا ليست رائحة آسيا، رائحة ماشطة فرعون التي كانت تعمل عند آسيا وأولادها الأربع، ولكن الله جل جلاله ذكرها في القرآن الكريم على سبيل المدح، وضرب بها مثلا لأهل الإيمان، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اللي هي آسيا، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مريم بنت عمران، ونحن إخواني في سلسلة قصص الأنبياء، ولكن لابد أن نؤصل المسألة. فختمنا المرة الماضية قصة موسى عليه السلام، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل ونختم السلسلة من هنا لرمضان إن شاء الله مع نبي الله عيسى عليه السلام، وسيكون لنا أكثر من وقفة مع حياته المباركة وكيف سينزل في آخر الزمان والخير الذي سيأتي معه في آخر الزمان بإذن الله عز وجل. مريم أحبتي في الله، ما قصتها؟ قبل أن أتكلم عن قصة عيسى لابد أن نعرف قصة أمه مريم. أولا، لم يذكر ربنا جل جلاله سورة في القرآن الكريم باسم امرأة إلا سورة مريم، وليس هذا فحسب، بل سمى ثاني أطول سورة في القرآن الكريم باسم عائلتها وباسم أبيها، وهي سورة آل عمران. الآل يعني العائلة. ومن هو عمران؟ في عنا بالتاريخ اثنين عمران. عمران اللي هو أول واحد، مين؟ والد موسى وهارون عليهما السلام، عشان هيك بنقول موسى بن عمران، هارون بن عمران. وعنا عمران آخر اللي هو مين؟ اللي هو والد مريم، ولكن يلتبس الأمر عند البعض فيظن أن عمران هو نفسه عمران. وبالذات عندما يقرأ قول الله جل جلاله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فبقول يا أخت هارون، يعني هي أخت لهارون، وهارون أبو عمران، فمعناها هي أخت لموسى. بس المنطق بقول أكيد لا، لأنه بينهما عدة قرون، ما بين موسى وعيسى عليهما السلام ما معروف بالضبط كم، ولكن يعني مئات السنين بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. فإذن عمران الأول اللي هو والد موسى، وعمران الثاني اللي هو والد مريم. الحمد لله. اسمه عمران، تزوج بامرأة صالحة، يقال في التفسير كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره أن اسمها حنة، وليس لنا علاقة باسمها، وقلنا فيما سبق أن كل ما يتعلق بالنساء عندنا في شرعنا مستور، لذلك بس نتكلم عن جهد النساء، شو نسميه؟ جهد المستورات. فالله تعالى ذكرها في القرآن الكريم ولم يذكر اسمها، فقال: إذ قالت امرأة عمران. من هي امرأة عمران؟ أهل فلان، أهل فلان، بدون ذكر الأسماء، وليس في ذكرها حرام، ولكن هذا من أدب القرآن الكريم. فالله جل جلاله يذكر بعدين آل عمران. قبل ما نقول إيش يذكر آل عمران يا أخواني في الله، في القرآن الكريم فيها يعني عشرات الأحكام، فيها مئات المواعظ والعبر، وتكلمت في عشرات المواضيع. ولو بتفتحوا سورة آل عمران وتقرؤوها تجدوا قصة آل عمران ومريم بتطلع حوالي يعني صفحتين، صفحتين من كل سورة، لما يقارب الجزئين. آل عمران ما يقارب جزئين. شو يعني جزئين؟ يعني ما يقارب 40 صفحة، ما يقارب 40 صفحة، صفحتين منهم عن قصة مريم وآل عمران. فأنت إذا بدك تعمل كتاب وبدك تحط عنوان للكتاب، أكثر موضوع بتحكي عنه، بتحكي فيه بالكتاب، بتحط عنوانه. مش معقول موضوع حاكي عنه بصفحتين بالكتاب، تحط عنوان الكتاب عنه. طب كيف يا ربي عنونت السورة بآل عمران ولم تذكر فيها قصة آل عمران إلا في صفحتين؟ قال الله جل جلاله: يختار ما يشاء، فاختار لخلقه ولهذه الأمة أمرا عظيما لا يقل أهمية، بل هو أهم من كل المواضيع المذكورة في سورة آل عمران. هذا بدون شك يا إخواني، قطعا كل أمور الدين مهمة، ولكن هنالك مهم وهنالك أهم. أهم موضوع ذكر في سورة آل عمران هو شو؟ موضوع مريم وأمها، مثل سورة النمل، سورة اسمها النمل. أهم موضوع ذكر في قصة أو في سورة النمل موضوع النمل، عندما ذكر الله سورة النحل وهكذا. عندما ترى عنوانا لسورة فركز على هذه القصة، واعلم أن الله تعالى أرسل لك رسالة غير مباشرة. عندما تبدأ بسورة، بدي أبدأ بمشي بالختمة وعم بقرأ القرآن، سورة آل عمران، حط دغري ببالك، اقرأ كل السورة وركز عليها، بس توصل لقصة آل عمران وقف عندها وحاول ركز فيها، لأن الله عنون سورة باسمها. وقس على هذا الأمر كل سور القرآن الكريم. طيب نجي عند قصة آل عمران، ليش رب هالقد مهمة؟ كل المصايب اللي عم تشوفوها في الأرض اليوم من يقوم بها بشر، اللي عم بقتلوا، اللي عم بجزروا، اللي عم يحكموا ظلم، اللي عم يسجنوا الناس، يقتلوا الناس، يسرقوا أموال الناس، يقطعوا أرزاق الناس، إلى غير ذلك. بالنهاية في بشر وصلوا لدرجة من الإجرام أثروا على الشعوب، فعم بتشوفوا نتائج هذه الأثر في الأرض. هول البشر أين كانوا في لحظة من اللحظات؟ كانوا أطفال. أعظم رئيس الآن يقتل، في لحظة من اللحظات أين كان؟ طفل. أعظم راشن يرتشي في الوزارات والحكومات والمؤسسات الرسمية اليوم أين كان؟ طفل. أبأس طبيب يسرق أموال الناس ولا يعطيهم حقهم في المستشفيات اليوم أين كان؟ طفل. أكذب مهندس يسرق أموال الناس ولا يبني أبنية كما يجب أين كان في يوم أيام؟ طفل. إلى غير ذلك من الأمور، كل هؤلاء كانوا أطفال. فكأن الله جل جلاله يقول لي عندما عنون هذه السورة بهذا الاسم: موضوع تربية الأطفال وموضوع تربية الأبناء هو سبب صلاح الدنيا، وترك هذه الأبناء سبب رئيسي في فساد هذه الدنيا. وبالمقابل أعظم الناس خلقا ودينا وأدبا وصلاحا وإصلاحا أين كانوا في يوم من الأيام؟ أطفال عند أمهات. أئمة الدين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، اقرأوا سيرهم. تقول والدة الإمام مالك ما أرضعته يوما إلا صليت ركعتين. بيانية عم ترضعه. والدة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وكان يتيما عند أمه، وكانت لا تملك غيره، وكان يذهب للعمل ويأتي كل يوم بدينار من ذهب، فمر في الطريق مرة بمجلس، أو والدة نعم أبو حنيفة، فكانت تقول له: يا أماه، أنا أعمل وأكفيك هذا الدينار، ولكني أريد منك أن تتفرغ للعلم. كل الناس في الفقه اليوم إلى قيام الساعة عالى على أبي حنيفة، عالى يعني فقراء، لذلك يقال له في الفقه الإمام الأكبر، وهو من تابع التابعين، هو أقرب إمام للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أكبر من الشافعي ومن مالك ومن أحمد، هو أول الفقهاء، أبو حنيفة بعدين مالك بعدين الشافعي بعدين أحمد بن حنبل، وعنده في العقيدة كتاب اسمه الفقه الأكبر، إلى غير ذلك من مجلسنا، مش مجلس ذكر يعني سيرة أبو حنيفة، ولكن كل الخير الذي عم في الأمة وسيعم إلى قيام الساعة بصحيفة مين؟ يمكن كانت أمه أمية، يمكن أمه لأبو حنيفة ما بتعرف تقرأ وتكتب، يمكن منه متعلمة، عشر معشار عشير علم أبو حنيفة، ولكن كل الخير الذي عند أبي حنيفة وفي ميزان حسنات أبي حنيفة هو في صحيفة من؟ أمه. إلى غير ذلك من الخير، وراجعوا سير الصالحين فتجدون أن سيرهم كلها مربوطة بالأمهات. تزوج هذا الرجل عمران اللي كان معروف عند بني إسرائيل بالعبادة والصلاة والدين، وتزوج هذه الامرأة، وكما يقول علماء السير وعلماء التفسير، كان الزمان الذي يعيش فيه عمران وزوجته ممتلئ بالفساد، وكانت الناس متعلقة قلوبهم بالأولاد تعلق سلبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد مجبنة مبخلة، وذكرنا هذا من قبل، بخليك تجبن، يصير عندك جبن خوف على إنفاق المال، مبخلة عفوا، جبن عن التقدم للدين، ومبخلة عن إنفاق المال للدين. فلذلك كثير من الناس اليوم هم عبيد للأبناء، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنواع العبودية، قال: تعس عبد الدرهم والدينار، وقلنا مبارح كيفين عبد الليرة والدولار، عبد إذا ناداه الدولار لبى النداء وقال: لبيك يا دولار. وفي رجال عبد للإمرأة، إذا نادته المرأة أينما كان ما تروح الجولة، ما تروح الزيارة، ما تنزل على المسجد، ما تقعد بالتعليم، لبيك وسعديك، سمعا وطاعة، هذا عبد المرأة. أما الذي أحبها ولكن قال لها: لن يغلب حبك حب ربي أبدا، إن داني ربي، كم أحب النبي عائشة حبا جما، ولكن تقول عائشة: فإذا نادى المنادي، يعني المؤذن، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، ولكأنه كاين معنا. نعم، الحبيب الأول نادى: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ومن هو الحبيب الأول؟ الله. اليوم بقيسوا هذا البيت الشعر على 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 الناس، فنحن بنقيسه على الله، بقول لك حبيت وحدة، إذا حبيت الثاني ما حتقدر تحبه مظبوط لأنك قلبك متعلق بالأولى. هذا كلام أهل الدنيا، أهل الفسق، أهل الباطل، أهل الفجور. ولكن نحن نقول: مهما أحببنا من الناس، آباء، أمهات، زوجات، أبناء، بنات، فالحب الحقيقي للحبيب الأول وهو الله جل جلاله، والحبيب الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدهما أحبب من شئت إن كنت تحت الضوابط الشرعية تحبه طبعا. وبعض الناس عبد للولد، وين يا فلان ما جيت للدين، والله ابني كان شغلني. أيوة ابني، هذا الولد رزقه من الله، دير بالك، أولادكم أموالكم فتنة، الله قال، والله عنده أجر عظيم. لا يؤخرك ولد عن دين ولا امرأة عن دين ولا رزق عن دين، وإلا كنت عبدا للدرهم أو الدينار أو عبدا للمرأة أو عبدا للولد. وبعض الناس عبد للوظيفة، وظيفة شغل شركية عمل عبد لها، لا بستطيع أسرتني يا شيخ. لا تكن عبدا لأحد، كن عبدا حقيقيا لله. فقالت امرأة عمران عندما نظرت العبودية لغير الله ورأت الأولاد يتربون على غير طريق ربنا جل جلاله، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا. عرفنا شنو محررة؟ أي ليس عبدا لأحد. النذر أحبتي في الله هو أمر زائد على الطاعة. نذرت إن شفاني الله أن أصوم 10 أيام، هذا أنت نذرت على نفسك، أنت مش مطالب فيه. ومن هو الذي ينذر عموما؟ هو الذي يحب أن يتلذذ في الطاعة فيقول نذرت صلي 10 ركعات إذا الله شفى لي ابني، إذا الله طلع لي ابني من هالمصيبة اللي هو فيها، نذرت أن أنفق كذا وكذا من المال، نذرت أن أذبح خروف، نذرت أن أصوم كذا من الأيام. هدول مش واجب عليك، بس أنت أوجبتهم على نفسك، ما فيك ترجع فيهم. عشان هيك كره بعض العلماء النذر، لأنه يمكن اليوم تكون قادر أنت تعمل الشيء اللي نذرته، بس بعد سنين طبق هذا الشيء، قلت أنت إذا شفاني الله سأذبح شاتا، فبعد 10 سنين الله شفاك، بس بعد 10 سنين حالتك المادية مش مثل الآن. لذلك كره بعض العلماء النذر. ومن غلب على ظنه أنه يستطيع أن يفعل ذلك فلا بأس بالنذر، ولكن النذر لا يجوز تركه ولا يجوز تأخيره، ويبقى في ذمتك حتى الممات. لو حتى إنسان قال للشيخ أنا الآن ناذر بس ما معي مصاري، شو الحكم الشرعي؟ ما بيسقط عنك، بيسقط الآن، ولكن بتضلك مطالب فيه حتى الممات. اللحظة اللي بتصير فيها معك فيها مصاري بدك توفي بهذا النذر، ما في مجال، لازم مباشرة تفي بنذرك. شو ما كان النذر، صلاة، صيام، زكاة، مش زكاة، انفاق مال، حج، عمرة، أي شيء فأنت واجب عليك، إلا إذا كان حراما. نذرت إن كذا أن أقتل، أن أسرق، الحرام يسقط. فنذرت، حبلت وشافت هالولاد ما حدا عم يطلع منهم صالحين، قالت يا ربي نذر نذرته لك إن أكرمتني بهذا الولد وسلمتني عند الولادة فسأقدم لك هذا الولد محررا. لأنه اليوم يجيني واحد يقول لي شيخ أنا ناذر ابني لله، بدنا نعرف شو يعني ناذر ابني لله، مش كلماتي، ناذر ابني لله. شو يعني حبيبي ناذر ابني لله؟ يعني ممنوع ابنك يتعلق بأي شيء من أشياء الدنيا. نذرت لله بتقدمه للدين، أنت بتكفي رزقه بتكفي ماله بتكفي مؤنته وقوته، أنت مش مطالب بهذا الأمر شرعا، فيك تعلمه الدين وتقول له اشتغل للدنيا يا ابني. بس إذا أنت حابب تعمل عمل لوجه الله عز وجل تنذر ولدك محررا، ممنوع تربطه بأي شيء من أشياء الدنيا. تعلموا الدين، تعلموا القرآن، تحفظه، بتمشيه للدين، بتحركه للدين حتى تجعله قائد للأمة، نعم لك ذلك، ولكن ممنوع أن تصله بشيء من أشياء الدنيا. عشان هيك قالت يا ربي ودير بك إذا عملت هذا الأمر الله ما حيتركه، يعني الله تعالى حاشا له أن يتفضل عليه أحد. قدمت أغلى ما عندك فيقدم لك أغلى ما عنده وهو أن يكفيه. لأنه اليوم بس يجي واحد بده ينذر ابنه لله ولك يا شيخ بس أنا يمكن أقدر أصرف عليه شوي، بس بكرة إذا كبرت بدي هو يصرف علي، هذا ضعف اليقين. اللي بيختار واحد من أولاده وبينذر لله الله يتكفل برزقه. وها هي قصة مريم بين يديك، حنمر هلا حنشوف إنه رزق مريم ما كان لا على أبوها ولا على أمها. حتى ما تخاف، حتى ما تقول لي إذا نذرت الولد أو البنت للدين بعدين مين بدي طعميني ويشربني؟ الله بطعميك إلك وبطعمي مرتك وبطعميها إله أو بطعميه إله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي الله بيضمنه، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن دخل إلى ومن خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، عايش حياة الدين بالبيت وبالمسجد والخروج. فقالت يا ربي نذرت لك ما في بطني محررا، ويا ربي مش كل نية بتعملها الله بوافقك لإله. واحد بينه بيقول بإذن الله إذا الله رزقني وبلشت بالوظيفة وأول راتب باخده خلص بدي قيم نصه للدين. إجا أول راتب والله أنا غالي، والله ما فيني صراحة، أنا حابب والله بس إن شاء الله الشهر الثاني. مش كل نية بتنويها، الله أعلم. إذا الله أعطاني بإذن الله بدي أخرج 4 شهور في سبيل الله بيعطيه إخوان يا فلان. إذا الله رزقني الله لحط لي $1,000 هون بهالجامع أقول يا رب هو للدين لدينك بس حتى يقوم هالدين. إجوا $1,000 الشيطان قال له إيش بخشي أنت بياعك من مضروب ولا بدك تزوج الولاد وتجيب سيارة وتجدد عفش البيت. مع أنه يقين أنه اللي بروح بيجي غيره دغري مباشرة، كل ما تنفق يأتي مقابله 10 مرات. لا 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 ما أقدر. فلذلك أحد الله يا حبيبي لسه رحت لقلبي قلنا بلشناش لسه قلنا أنا المقدمة لمريم. فقالت له يا ربي أنا نويت بس إنك تعيني طبق هنية أنت من عندك فتقبل مني. أنا ما عم أقول لك ما تنوي يا حبيبي، انوي. إذا الله أعطاني أعطاني أنعم انوي، بس دائما قل له يا رب تقبل مني هالنية، ما يمكن هالنية ما تزبطش معي، يمكن هالنية ما تزبط، فتقبل مني. ليش؟ إنك أنت السميع العليم. فكان مباشرة الآية التاليها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. يا الله طلعت أنثى. وين كنت عايشة مريم؟ وين كنت عايشة امرأة عمران؟ في فلسطين. وكانوا يقدمون الولد، تشوف وين تقديم الولد بيكون للمسجد. فكان بيت المقدس في ذلك الزمان قبلة يتوجه إليها للتعبد. فقالت يا ربي هذا الولد الذي سيأتيني سأقدمه لبيت المقدس، ما بدي منه شيء، بدي أعد بهالجامع تعلم يخدم هالدين يتحرك لهالدين، لا أريد منه شيء. أول ما خلفت شافت بنت، يا الله ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، الذكر في خدمة المسجد غير الأنثى. قال حتى تؤكد نيتها فسمتها مريم. وإذا بترجع للمعاجم مريم في اللغة تعني العابدة. وإني سميتها مريم وحتى لا تضعف يا ربي إني سألتك أن تعيذها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها، يعني عيسى عليه السلام، من الشيطان الرجيم. فالله جل جلاله أولا تقبل منها ما قدمت وإن كانت أنثى. هذا دليل أنك ما تغير نيتك إذا ما زبطت 100% معك النية. إذا إجاني كذا أنفق، طب ما إجاك كذا، إجاك أقل شوي أنفق لا بأس. فهو ما هي ما قالت يا ربي أنا كنت ناوي صراحة لو كان ذكر أدمه بس ما إجا ذكر، يلا خلاص غيرت نيتي، ما تغيرت النية، ما بتتزحزح، أنثى ذكر بدي أقدمها للدين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد للشيطان منه حظ ونصيب، ينخسه نخسه يضربه ضربة، ألا ترى الولد عندما يولد يبكي؟ فهذه خنسة إبليس له. إلا مريم عليها السلام عندما ولدت، وإلا عيسى عليه السلام عندما ولد تقبل الله دعوة أمها عندما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يجي كثير من الشباب اليوم حامل ابنه حامل بنته، يا شيخ إلنا يا شيخ إلنا، هي إلنا، شو عم يصير معك؟ عم يتنقز بالليل، عم يبكي بالليل. طبق سنة أم مريم وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين في كل ليلة، في كل ليلة بقراءة الفلق والناس. وقال عليه الصلاة والسلام ما تعوذ بمثلهما، ما في بالقرآن الكريم مثل الفلق والناس. كنا ديك مرة عم نعرب احنا والشباب صوت الفلق، بس إعراب صوت الفلق صوت الناس، الله أكبر، شو فيها من معاني رائعة. هيك بدي أدي مجلس آخر. سورة الفلق وسورة الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما، وأنت عوذ بهما نفسك في كل صباح ومساء، اقرأهما بنية الحفاظة. الاستعاذة أطلب منك الإعاذة العون، وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله جل جلاله تقبلها، نسأل الله أن يتقبل نوايانا. فتقبلها ربها بقبول حسن. وإذا ربنا تعالى قبلك أو قبل لك شي ولد من أولادك مقدم للدين، بيتركك أنت تصرف عليه؟ أبدا. قال وأنبتها نباتا حسنا. ليش اليوم الأولاد يقول لك مجنني لك شيطان لك شأوت لك هلكني بعربش على الحيطان يا شيخ؟ ما في له علاقة بالدين، فطبيعي يطلع هيك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يولد، من قبل أن تحمل المرأة، ماذا سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلتقي الرجل والمرأة؟ أن يقول الرجل اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان، إذا أتى الرجل أهله أن يقول هذا الدعاء، لأن الشيطان ماذا يقول؟ يقول أفعل باب البيت. إذا دخلت وقلت الدعاء بقول له الشيطان لأصحابه، بقول الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم اليوم. وإذا دخلت فأكلت فقلت الدعاء بقول له لا عشاء لكم اليوم. إذا ما قلت بقول له يلا فوت وتعشى. وإذا أتى الرجل أهله ولم يذكر اسم الله تعالى يكون معهما الشيطان. لذلك كم من مولود يعني تجد أن الشيطان قد ركبه، فعلمك الله تعالى الاستعاذة من الشيطان قبل أن يأتي حتى الولد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فإن قدر لهما ولد من هذا اللقاء لم يمسه شيطان. طبعا لم يمسه شيطان مش أبدا، يكون الشيطان أبعد عنه من غيره، لأن كل واحد منا معه قرين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام معه قرين، وقال عليه الصلاة والسلام بعدما قال له حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. يعني إما أن أسلم منه أو هو أسلم هذا القرين. من هو زكريا عليه السلام وما قرابة زكريا بمريم؟ قال علماء التفسير أخت مريم عليها السلام تزوجها زكريا، وقال بعض علماء التفسير أخت امرأة عمران تزوجها زكريا. مين ابن لزكريا؟ يحيى. يعني يحيى شو بكون بالنسبة لسيدنا عيسى؟ والابن خالته، صحيح؟ يكون ابن خالته. فزكريا عليه السلام في ذلك الوقت كان قد بلغ من الكبر عتية، واشتعل رأسه شيبا، وامرأته عاقر. هو كبر بالعمر وامرأته عاقر. ما معنى العاقر؟ التي لا تنجب الأولاد. فعندما وصلت، وكان زكريا عليه السلام من أهل بيت المقدس، فعندما جاءت امرأة عمران وجاءت بمريم وليدة، إما أرضعتها وجاءت بها، وإما قدمتها وهيأت لها نفقة الرضاعة، فعلموا أهل بيت المقدس إنه هذه البنت جاءت من بيت صلاح، البيت الصالح. المرة بس تجتمع مع الرجل بفكر الدين الله يخرج من أصلابهم أولادا صالحين. عشان هيك بنقول دائما الجهد على النساء، الفكر للنساء، إصلاح النساء، إقامة حلقات تعليم في البيوت، تحريك المرأة، إحضارها للمسجد، سترتها، دينها، عظتها، الدعاء لها، لأنه هي سبب أساسي في بصلاحها. الله يحفظ الأولاد، وكان أبوهما صالحا، الله يحفظه الكنز كما في قصة موسى والخضر عليهما السلام. فهذا صالح عمران معروف بالصلاة بني إسرائيل، ومرته صالحة نذرت ابنة وبنت لله، فشافوا بيت أهل بيت المقدس إنه هاي البنت جاي لعنا، فتخانقوا مين يخدها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. شو يعني يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ قرعة. اجتمعوا وقالوا من يكفل مريم؟ اختلفوا، اختصموا، اجوا قالوا شو نعمل، شو العمل، تشاوروا، قالوا حتى ما نختلف ويصير في خلاف هات نحط أسماءنا في قرعة ونعمل قرعة. فاقترعوا في المرة الأولى فكانت قرعة على زكريا عليه السلام، وهذا يعني محض حكمة وفضل من الله. مرة ثانية زكريا، مرة ثالثة زكريا، فتولى زكريا عليه السلام بحفاظتها، أكبرها وأباها حتى صارت تستطيع أن تجلس وحدها، بقيت سنوات. وهيأ لها غرفة خاصة في بيت المقدس حتى تخدم بيت المقدس، وكان يغلق عليها الباب ويتركها تتعبد ربها جل جلاله وحدها. طبعا هذا بعد مرور سنوات طويلة، بعد ما صار عمرها يعني 14 15 16 ما دون 20 تقريبا. فمرة من المرات، مش مرة، أكثر من مرة، لأن القرآن قال كلما، وكفلها زكريا، كلما، متكرر، دخل عليها زكريا المحراب. أول شغلة خلينا نقف عند المحراب. من السنة أن تتخذ المرأة محرابا في بيتها. المحراب مش تروح تكلفك، الله يسمعون النسوان، يروح كل واحد يطلب من زوجه منبر بالبيت أو محراب خشب زين بالبيت تطقق أبو 2000-3000 دولار، لا، مش هذا المقصود. المحراب هو المكان الذي يتعبد فيه والخالي من مشاغل الدنيا. الأكل الغرفة بالبيت، والنوم الغرفة، والقعود أو الجلوس الغرفة، والأولاد الغرفة، وبيت الخلاء له غرفة، والملابس لهم غرفة، والطعام والشراب والموني لهم غرفة، والتعبد لله ألا يكون لها زاوية وغرفة؟ وهذا ليس واجب طبعا إن استطعت. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة المرأة أفضل، قال في بيتها، قال في حجرتها، قال في مكان نومها، عند سريرها، عند فراشها. هذا المكان أبعد عن الظهور وعن رؤية الناس وعن أن يراها الناس. لذلك سيارة انفينيتي يا شباب، حلوة سيارة يفتح الطريق. لذلك يا أحبابي في الله، المرأة حقيقة، وهذا رأينا سبحان الله في بلاد العجم، خرجنا مع النساء في بنغلاديش وفي الأردن وفي السعودية، فسبحان الله رأينا دخلت نساءنا بيوت واخبرونا عاملين غرفة بزاوية هيك، مصلى صغير، سجادة ومصحفة وطاولتها وكتابها ومسبحتها وغرفة الصلاة، وبتقعد تتعبد. هذا مكان العبادة، ودائما رائحتها جميلة، لا يعني يذكر فيها كلام الدنيا ولا كلام الغيبة والنميمة والحرام. هذا القسم من الغرفة تعرفه الملائكة، مشهود عند أهل السماوات، يراه أهل السماوات كما يرى أهل الأرض النجوم في السماء، كما يرى أهل الأرض الكوكب الغابر في السماء. طلع بعيد بتلاقي نور، أهل السماء يرون هذا القسم في بيتك نور، دائما فيه العبادات. فاتخذت محرابا لها هذه المرأة الصالحة، تبتعد عن رؤية الناس، تبتعد عن الرجال، تبتعد عن الاختلاط، تبتعد عن الأسواق، تبتعد عن الكلام مع الناس. فدخل عليها، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. هلا لو ما هو مقفل عليها، ولو ما هو عارف وين مقعدها، بيقول يا عم حدا عم بجيب لها اكل من وراي، بس ما حدا عم بجيب لها اكل، انا عم بقفل عليها الباب. وجد عندها رزقا. يا مريم عليه السلام، يا مريم أنى لك هذا، ويسألها سؤال المستغرب. ومريم عليه السلام ليست أفضل من زكريا، عشان نعرف أن الأنبياء هم أفضل البشر، وزكريا عليه السلام نبي من الأنبياء. نعم أخواتنا، إذا واحدة من النساء عندها سيارة انفينيتي تفتح طريق رجاء، بارك الله فيكم. فسألها سؤال المستغرب، أن لك هذا. اليوم أنت بتستغرب إذا إنسان، وحقنا نستغرب لأنه نحن عايشين بدار الأسباب، بس لازم تخلي ببالك أنه ممكن يصير معك شيء بدون أسباب، ممكن يصير معك أو مع أي أحد من الناس أمر من دون أسباب. لأنه إذا خلت الأدمغة عنا والأفكار أنه ممكن ربنا يقضي لنا حوائجنا من دون الأسباب، ما عادش نعتمد على الله، بصير اعتماد قلبي على الأسباب. وفي قصة مريم العجب العجاب في موضوع اليقين والأسباب، وحيبين معنى هذا عندما جاء عيسى عليه السلام. ممكن إنسان تسمع قصته تشوفه رزق من دون أسباب، ممكن، مش خطأ. الطبيعي إنه الرزق بيجي بالأسباب، الطبيعي إنه الشبع بيجي من شو؟ الطعام. بس وكم سمعنا عن قصص مساجين في العالم من أهل الله أشبعهم الله من دون طعام. هذا شو اسمه؟ رزق من دون أسباب. قد ترتوي من غير ماء، قد ترتاح من غير نوم. النوم شو اللي بريح؟ مين اللي بريح؟ الله. النوم شو؟ سبب. الطعام شو؟ سبب. الشراب شو؟ سبب. نزلتك على الشغل شو؟ سبب. بس تفهم انه سبب بيسهل عليك تسكر السبب لانه المسبب موجود. شركتك شو؟ سبب. مصلحتك شو؟ سبب. وظيفتك سبب. بيسهل عليك تترك السبب من اجل رب السبب. زوجك شو يا اختي؟ سبب. بيهون عليك تقولي له امشي في سبيل الله لانك انت سبب. ابنك سبب، بتقولي له امشي في سبيل الله لانك انت سبب. والله تعالى أرانا في القرآن الكريم عدة مواقف لم يحرق إبراهيم بالسبب، بل حول السبب إلى أمر آخر. أعطى مريم كما سيظهر معنا الولد من دون سبب. اجتماع الرجل والمرأة، النكاح الذي يحصل بين الرجل والمرأة، شو اسمه؟ سبب. ليس هو سبب، هو سبب ولكن ليس هو الرئيس وليس هو المصدر الحقيقي الأساس في إنجاب الولد. فكم من إنسان أكرمه الله بالولد وامرأة أكرمها الله بغير اجتماع، وكم من إنسان الأسباب أمامه بينه وبين زوجته ممتلئة وكاملة، ذهب إلى هذا وذهبت إلى هذا، قال عندنا في الطب ما في مشاكل، ولكن الله تعالى قال الآن ما في ولد. فالمسألة الأسباب بدأش تخذ العقل كثير، بدأش تسحرني الأسباب. لا، الأسباب بدي أفهمها دايما. عشان هيك المشايخ دايما بيقولوا تكلموا كلام اليقين. إيش كلام اليقين؟ كلام اليقين الله تعالى خالق الأحوال والأسباب والأشياء والمشاهدات، يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج لأحد من خلقه وهو الصمد. أي هذه الأسباب تلتجئ إلى الله في أن تتحرك وتتصرف. والله قلنا يا إخواني إنفينيتي عند النساء والرجال، قلنا تكون مش بالمسجد. فيا إخواني في الله، قلت له يا زكريا، يعني كأن ذكرته يا زكريا شغلك نسيت يا زكريا، هو من عند الله. ليش؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هاي اللحظة شو عمل سيدنا زكريا؟ اتذكر إنه أنا وليش تارك حالي؟ صار عمري 100 سنة ومرتي عاقر وما فيش أولاد. راح على بيته، سجد، ركع، رفع يدي، يا ربي أنت اللي رزقت مريم هي وقاعدة بالغرفة بدون أسباب، رزقتها طعام وأنا مسكر عليها الباب. وأي طعام؟ طعام الشتاء بالصيف وطعام الصيف بالشتاء. عبدك الضعيف المسكين ما ترزقني ولد. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي، هب لي. إيش الهبة؟ الهبة بدون مقابل. الهبة ليست هدية، الهدية ممكن مقابل شيء، الهبة مباشرة من الله. هب لي من لدنك، لا مني ولا من مرتي. ما خص النطفة التي تخرج من الرجل، ولا خص البويضة التي تتلقى النطفة من الرجل، إنما الأمر عند الله إذا قال له كن فيكون. يا ربي إنك سميع الدعاء، إيش كان الجواب؟ فه مباشرة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. محراب مريم، ذكر زكريا بمحرابه، عاد إلى محرابه، رفع يديه، ذكر ربه، سجد بين يدي ربه، قال يا من رزقت مريم الطعام في غير أوانه ارزقني الولد وإن كان في غير أوانه. اشتعل مني الرأس شيبة وامرأتي عاقر، وإن كان في نظر البشر الولد ليس في أوانه، ولكنه عندك قد يكون في أوانه. نادته الملائكة مباشرة، إذ الجواب إن الله يا زكريا يبشرك بيحيى. إيش كان اسمه؟ في حدا قبله اسمه يحيى؟ لم يسمي أحد من الناس يحيى إلا يحيى. أول واحد بيسمي يحيى هو زكريا. وليش سمى يحيى؟ لأنه عند البشر اسمه يموت مش يحيى. ليش يموت؟ لأنه يا زكريا ولدك بيموت، ما في عندك ولد، امرأتك عاقر وانت 100 سنة، ما طبعا ما اسمه يموت، ولكن لسان حال الناس يقول أن الولد يموت، ولكنه عند زكريا عند الله جل جلاله اسمه يحيى. إذا أراد شيئا فإنما يقول له لم نجعل له من قبل سمية. ما حدا قبل يحيى سمى يحيى. فعندما ولد يحيى عليه السلام، طبعا ما حنوقف كثير عن زكريا ويحيى، كانت فترتهم قليلة، ثم مات يحيى عليه السلام، قطعت رقبته، كبر وكان يعني في بني إسرائيل. فتذكر بعض الروايات قصة معينة عن قصة يحيى، أن امرأة أرادته فنفى ذلك ورد ذلك، وكان حصورا أي لا ينجب الأولاد، كذلك يحيى عليه السلام، وكان ليس له ميل للنساء فرفضها، فأرسلت إليه الجنود، وكانت زوجة ملك وقطعوا رقبته، يعني تروى هذه في القصص. وكذلك زكريا عليه السلام نشر بالمنشار من أجل الله جل جلاله. عندها كبرت ونشأت مريم عليها السلام وترعرعت، وهي تخدم بيت المقدس، وهي العابدة الصالحة الورعة التقية، وما كانت تميل للرجال، وما أرادت الزواج، وما أحبت الزواج، ولكن أحبت أن تتفرغ لله جل جلاله. ولكن أراد ربنا جل جلاله أن يرينا أن تلك الجدة اللي هي إم لمريم، إذا أصلحت نواياها وأصلح زوجها تصلح ذريتها، وحيجي من ذرية عيسى عليه السلام الذي سيكون الخير فيه متصل إلى قيام الساعة. لسه الخير تبع عيسى ما وصل، قسم من الخير نزل بزمانه، وفي خير كبير جاي بعد سنوات يا إخواني، الله أعلم إن سنشهده أم لا. هذا الخير مربوط بمين؟ بأم مريم تلك الجدة، ويمكن ما تشوف هذا الخير، ولكنها صلحت، فصلاحها أدى لصلاح ذريتها إلى قيام الساعة. كيف كانت ولادة عيسى عليه السلام من غير أب؟ وكيف حملت به مريم؟ وكيف أنجبته؟ وكيف ترعرع؟ وكيف نزل عليه الوحي؟ إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل نكمل ذلك الأسبوع القادم. هذا وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.